بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنكمل إن شاء الله. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى المؤمنين رحمه الله تعالى. أخبرنا عن الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله جميعا، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه مهددة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار يقيم جلاله.
نعم، هنا المصنف رحمه الله يقول لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة، أي تعالى سبحانه تكون هذه الصفات مخلوقة، لأن اتصاف الله جل وعلا بها هو من اتصاف الموصوف بالصفة وليس من اتصاف الخالق بالمخلوق. قد ذكرنا أن المنسب إلى الله وما ينسب إلى الله جل وعلا إما أن يكون نسبة صفة أو نسبة ملك، ونسبة الملك مثل بيت الله وناقة الله وعبد الله، وهذا يراد به التشريف. وأما سمع الله وبصر الله فهذا من باب نسبة الصفة إلى الموصوف. ثم قال بعد ذلك كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. حينما سأله موسى ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه المسألة وهي مسألة الكلام أو الكلام عن صفة الكلام، هذه الصفة من أوائل الصفات التي حصل فيها التنازع، نازع فيها أهل البدع النصوص الشرعية، وهي من أوائل ما نفاه المعطلة، نعم. ولأجل هذه المسألة قتل خالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم في يوم العيد، في خطبة العيد، حينما قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فنحره. وشكر هذه الأضحية كل صاحب سنة، كما قال ابن القيم رحمه الله شكر الضحية كل صاحب سنة لله دره من أخي قرباني. فقد أحسن رحمه الله رحمة واسعة في هذا، فيما صنعه في الجعد بن درهم، وذلك لأنه نفى صفة الكلام عن الله جل وعلا ومع الأباطيل الكثيرة التي عنده. مما يعني نحتاج أن نبسط فيه الكلام في هذه المسألة، لأن هذه المسألة من المسائل المهمة جدا والتي هي من أوسع المسائل التي حصل فيها الخلاف مع أهل البدع والأهواء، إلا أن لابد أن نتنبه أن كل ما يدل على القول من النصوص الشرعية فهو يدل على صفة الكلام، كل ما يدل على القول، فالقول والكلام شيء واحد. ولذلك يستدل على صفة الكلام بما جاء فيه قول، قال الله تعالى أو يقول أو الأحاديث القدسية أو نحو ذلك. اختلف الناس في مسمى الكلام، هل يراد به اللفظ أم يراد به أم يراد به المعنى؟ والصحيح أنه إذا أطلق يراد به اللفظ والمعنى، يراد به اللفظ ويراد به المعنى، إلا إذا جاء مقيدا بالنفس مثلا كقول الله جل وعلا يقولون في أنفسهم، ولو قال الله جل وعلا يقولون لكان بصوت مسموع، لكن حينما قال يقولون في أنفسهم دل على أن هذا القول قول نفسي وليس هو القول الذي بصوت. إذن إذا أطلق الكلام فالمراد به اللفظ الذي هو بحرف وبصوت، ويراد به كذلك المعنى. الأقوال في هذه المسألة كثيرة، لكن نحن نأخذ قول أهل السنة والجماعة لأنه هو القول الحق والذي يجب علينا أن نتمسك به، وعليه دلالات النصوص الشرعية، وهو قول الصحابة، وهذا المعتقد عنهم نقل رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو ما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. فهم يثبتون الكلام لله جل وعلا، وأن الكلام صفة كمال لله سبحانه وتعالى، وأن الله لم يزل ولا يزال متكلما يتكلم متى شاء سبحانه، وأن كلامه جل وعلا بحرف وصوت يسمع، أن كلامه جل وعلا بحرف وصوت يسمع. أما إثبات الكلام لله جل وعلا فعلى هذا الأدلة الكثيرة، وكلم الله موسى تكليما، هذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وكما قال الله جل وعلا إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، وكما قال الله جل وعلا وكلمه ربه. كل هذه الأدلة وغيرها كثير تدل على صفة الكلام لله جل وعلا، وكذلك ما جاء على صيغة قال أو يقول كقول الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيل، وكذلك غير هذه من الآيات. ومن السنة أعوذ بكلمات الله التامات، هذا أيضا دليل على الكلام، إثبات الكلام لله جل وعلا. وما جاء في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا، إذن قال، هذه أيضا تدل على صفة الكلام لله جل وعلا. وفي حديث عدي ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، سيكلمه، هذا أيضا دليل على إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن هذه صفة كمال. وإثبات صفة الكمال من ناحيتين، الناحية الأولى أن كل ما يوصف الله جل وعلا به فهو كمال، كما قال ربنا جل وعلا ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، له الوصف الأعلى سبحانه جل في علاه. ومن ناحية ثانية أن الكلام كمال، وضده نقص، ضد الكمال العجز عن الكلام، ضد الكلام العجز عن الكلام، وهو الخرس، والأخرس لا يكون إلها، ولذلك عاب الله جل وعلا على بني إسرائيل، عاب عليهم اتخاذهم العجل، فقال جل وعلا ألم يروا أنه لا يكلمهم. إذن هذه صفة عجز، كيف يكون إله وهو لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فوجه جل وعلا في هذه الآية النقد إليهم، لأن عقولكم كيف تقبلت أن يكون هذا الإله غير متكلم، لا يرد عليكم، لا يسمعكم، تطلبون منه شيئا لا يتكلم. إذن هذا دليل على أن هذه من صفات النقص، لا تكون في الآلهة. فإثباتها لله جل وعلا دليل أنها صفة كمال. وقاعدة عامة في باب الأسماء والصفات أن كل ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فهي صفات كمال، هي صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، بل إن ما نفاه الله جل وعلا عن نفسه فيه كمال، من حيث إثبات كمال الضد. حينما نفى الله جل وعلا عن نفسه السنة والنوم، هذا دليل على ماذا؟ دليل على كمال الحياة وكمال القيومية لله جل وعلا. وقول الله جل وعلا وما مسنا من لغوب، إمام السنة من مشقة وتعب، هذا دليل على كمال القوة والقدرة. يعني حتى في الصفات المنفية فيها إثبات كمال الضد لله جل وعلا، فالله جل وعلا له الصفات الكاملة. وقلنا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه، لم يزل ولا يزال متكلما، كما قال الله جل وعلا: إنما قولنا إذا أردنا، أو إذا أراد شيئا، إنما قوله إذا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن متى ما شاء سبحانه تكلم، متى ما شاء تكلم، تكلم في الأزل وتكلم مع موسى ويتكلم جل وعلا يوم القيامة، فهو سبحانه جل وعلا يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. وأن كلامه جل وعلا بحرف وصوت كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، وعليه وقع الإجماع، لأن القرآن كل القرآن هو عبارة عن حروف، وعبارة عن حروف، بل إن الله جل وعلا استفتح بعض الآيات بالحروف: ألف لام راء، ألف لام ميم، كاف ها يا عين صاد. هذه الأحرف قال أهل العلم مما استنبطوه من الحكم من وجود هذه الأحرف في أوائل السور أن القرآن نزل بهذه الأحرف، أن القرآن نزل بهذه الأحرف، فهي ليست على معاني معينة كما قد يظن البعض، أن هذه عبارة عن كلمة، وبذلك نسبوا اسم طه إلى الرسول ونسبوا اسم ياسين إلى الرسول، وهذا مما لا يعضده دليل شرعي. فمن السنة أن هذه أحرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأنه بصوت، والدليل على أنه بصوت قول الله جل وعلا: وناديناه من جانب الطور الأيمن. والنداء يكون مسموعا، يكون بصوت. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن أنيس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي بصوت، هذا دليل أهل السنة والجماعة على أنه كلام الله جل وعلا، وأن هذه الصفة صفة كمال لله سبحانه وتعالى. خالف في هذا أكثر من 9 طوائف، بلا شك أنهم جانبوا في ذلك الصواب وخالفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة كما مر معنا هنا في الاستدلال على ذلك. ثم قال: وأن القرآن، نعم،
قال رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله ليس لمخلوق فيثبت، ولا صفة لمخلوق فينفذ، والإيمان بالقدر خيره وشره.
نعم، قال: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفذ. كان السلف يقولون القرآن كلام الله ولا يتجاوزون هذه العبارة، حتى جاء أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وقالوا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، فأضاف أهل السنة والجماعة ولم يقبلوا أن يقال القرآن كلام الله فقط، إنما كان لابد من أن يضاف إلى ذلك كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، ولم يقبلوا بغير هذا القيد، لأن هذا القيد يخرج المتكلم عن تبعة متابعة هذه البدع والضلالات التي قال بها الجهمية والمعتزلة. فيعتقد أهل السنة والجماعة بناء على النصوص الشرعية وإجماع الأمة من أهل العلم والإيمان أن القرآن كلام الله، غير مخلوق وأنه منزل وأنه منه بدأ وإليه يعود وأنه معجز بلفظه أما أنه كلام الله جل وعلا فلقول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هو القرآن إذن القرآن كلام الله جل وعلا وكان من قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام وهو يعرض نفسه على القبائل ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي إذن القرآن كلام الله ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها حينما أنزل الله جل وعلا براءتها مما اتهمها به أهل النفاق والشقاق قالت ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى أو بأمر يتلى هو القرآن كما هي الآيات في سورة النور وأما أنه منزل فلقول الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه من ربهم وبقوله جل وعلا نزل به الروح الأمين قوله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة هذا كله دليل على أنه منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى وإنزاله دليل على صفة ماذا؟ على صفة العلو لله جل وعلا كما سبق معنا فإن إنزال الشيء يكون من أعلى إلى أسفل وهذا أيضا فيه أو يتضمن إثبات صفة العلو لله جل وعلا وأنه غير مخلوق واستدل أهل السنة على ذلك بأمور أما الأمر الأول فقوله جل وعلا ألا لله الخلق والأمر إذن غاير الله جل وعلا غاير بين الخلق والأمر والأمر هو كلامه سبحانه وهو قوله للشيء كن فيكون وكذلك بقوله جل وعلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولو قلنا إن الكلمات مخلوقة فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بمخلوق وهذا بلا شك أنه أمر ممنوع وعلى هذا وقع إجماع العلماء كما ذكر ذلك جمع من أئمة السلف كما جاء عن عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة كلهم يقولون الله جل جلاله أو جل اسمه الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله تعالى منه خرج وإليه يعود وقال سفيان الثوري وكذلك قوله تنزيل من الرحمن الرحيم وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وأحمد في المسند وصححه الألباني رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام وما تقرب المتقربون إلى الله بأفضل مما خرج منه مما خرج منه ويقول أهل السنة والجماعة وإليه يعود وما معنى إليه يعود قالوا يعود نسبة أي ينسب إلى الله فيقال كلام الله هذا المراد أنه يعود إليه أي يعود نسبة فيقال هذا كلام الله أي ليس كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام لأن الكلام إنما يضاف لمن قاله مبتدئا وقالوا المراد به أنه إليه يعود أنه يرفع في آخر الزمان فلا يبقى منه شيء لما جاء ذلك في حديث حذيفة أنه قال يدرس الإسلام كما يعني يدرس يضمحل يضعف. قال كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. ويسوى على كتاب الله في ليلة ويسوى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وقالوا هذا هو المراد بقول أهل السنة والجماعة وإليه يعود. وكلا الأمرين متوجه. كذلك يعتقدون أنه معجز بلفظه، إن الله جل وعلا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وعقيدة أهل السنة والجماعة في ذلك أنهم عاجزون مع فصاحتهم وبلاغتهم لا يستطيعون. وليست عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله أعجزهم وأنهم قادرون، تنبهوا، فهذه العقيدة تسمى عقيدة الصرفة وهي من عقائد المعتزلة. يعتقدون أن البشر قادرون ولكن الله أعجزهم، وهذا غير صحيح، بل هم عاجزون، لم يعجزهم الله بل هم عاجزون. وهذا دليل على مكانة القرآن وأنه من الله جل وعلا، وأن البشر مهما استطاعوا لا يستطيعون أن يأتوا ولو بنصف آية. ولذلك سجل لنا التاريخ من بعض المحاولات الفاشلة التي صار يتندر بها في المجالس من أفعال الذين ادعوا أنه نزل عليهم قرآن، كما يعني ورد عن مسيلمة الكذاب، ويكفي أن تقول مسيلمة الكذاب حتى تعرف ماذا سيأتي عنه. والطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالخابزات خبزا ونحو ذلك. وقال هذا الذي أنزل عليه، فقال له كما ذكر ذلك ابن كثير أو غيره، قال له عمرو بن العاص والله أنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله أنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. فالقرآن معجز، الله جل وعلا له سبحانه الصفات الكاملة، من صفاته الكاملة كلامه جل وعلا، والذي منه هذا القرآن الذي هو في المصاحف ومحفوظ في الصدور ومكتوب في السطور. ومما ينبغي التنبه عليه هنا أنه لا يقتصر فيقال القرآن الذي في المصاحف فقط ويقتصر على هذا، فإن طريقة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون القرآن بكل تصاريفه كلام الله جل وعلا، القرآن بكل تصاريفه كلام الله، كان مكتوب في السطور أو محفوظ في الصدور، وما يلقيه الصبيان وما يردده الأئمة ونحو ذلك، فبكل تصاريفه هو كلام الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإيمان بقدر خيره وشره في كل موضع، وكل ذلك قد قدره الله هنا ومقادير الأمور بيده نصه على قضائه، علم كل شيء قبل كونه تجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا الله
منه. نعم. قال والإيمان بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره. هذا من المصنف الكلام عن باب القدر، باب القدر من أعظم أبواب الإيمان، وما دل عليه حديث جبريل إنما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور فسأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره. والكلام في القدر أو المسائل المتعلقة بالقدر كثيرة ومترابطة، والقدر أمره عظيم بل هو آية عظيمة من آيات توحيد الله جل وعلا، كما جاء عن ابن عباس القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، والتسليم به أمر عظيم، وظلت فيه طوائف ولم يوفقوا للصواب لأنهم ما سلكوا المسلك مسلك التسليم للنصوص الشرعية، فطاشت العقول في هذا الباب وظلت الأفهام وانحرفوا عن الصراط المستقيم. الإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة كما في حديث جبريل، وقد بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أن العمل والأخذ بالأسباب هو من القدر، وأن هذا لا ينافيه. فقال مثلا في حديث عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، قال: لرزقكم كما يرزق الطير، ثم قال: تغدو خماصا أي جائعة وتعود بطانا، ترجع شبعة. إذن هذه الطير عملت سببا لأجل أن تشبع فذهبت وبحثت عن الطعام، وهكذا. ولذلك كان التوكل على الله جل وعلا لابد فيه من فعل السبب، وإلا كان تواكلا، كان تواكلا. فلو قال إنسان: أريد ولدا دون أن يتزوج، اتهمه الناس في عقله، لأن لا بد فيه من فعل السبب، ولا يقال أن هناك من يستطيع أن يأتي بالولد من امرأة بغير زوج كما قال بعض أهل الضلال، هذا لا يصح، هذا القول انحراف واعتراض ونكران لما يجب الإيمان به من أن الله جل وعلا هو الخالق سبحانه. حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه يتنازعون في هذا الأمر، احمر وجهه صلى الله عليه وسلم، قال الراوي: كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، احمر. فقال صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. واستجابوا، استجاب الصحابة رضي الله عنهم لهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعزيمته، فما تنازعوا فيه، فلم ينقل أبدا لا عن عصر الخلفاء الراشدين ولا من جاء بعدهم من الصحابة أن حصل تنازع في هذا الأمر. غاية ما ورد في هذا الباب أن أبا عبيدة عامر بن الجراح اعترض على فعل عمر حينما أرجع الناس من الشام وكانت فيها وباء الطاعون، فقال له: يا أمير المؤمنين، أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر رضي الله عنه المقولة المشهورة: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ولو تأملت في قول أبي عبيدة لكان هو عنده وفي كلامه أنه تحقيق للقدر وليس نفي للقدر، وتحقيق للقدر، ومع ذلك كان جواب المحدث عمر رضي الله عنه الفاروق أنه قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وهذا من بدائع ما يتكلم به العرب من الكلام، حتى صار مثلا يعني يذكر في كثير من المناسبات. تعريف القدر عرفه العلماء فقالوا: هو تقدير الله الأشياء في القدم، تقدير الله جل وعلا الأشياء في القدم، وعلمه سبحانه قبل وقوعها، وعلمه سبحانه قبل وقوعها، وكتابته لذلك ومشيئته له سبحانه، مشيئة الله جل وعلا لهذا القدر، ووقوعها على حسب ما قدرها له جل وعلا. هل هناك فرق بين القضاء والقدر؟ بعض أهل العلم رأى أن هناك فرق، فقالوا القضاء هو إرادة الله جل وعلا الأزلية المتعلقة بالأشياء، والقدر إيجاد هذه الأشياء، يعني وجود هذه الأشياء وحصولها هذا القدر وكتابتها وهذا القضاء. وفي الحقيقة لا يوجد ثمرة من التفريق، فأهل الإيمان يؤمنون بالقضاء والقدر سواء كان أمر الكتابة وما سبق الوقوع أو ما كان بعد الوقوع، فكل ذلك يؤمن به أهل الإيمان. الأدلة كثيرة على إثبات القدر، منها قول الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر، ومنها قول الله جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا، ومنه قول الله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، ومن النصوص حديث جبريل آنف الذكر الحديث المشهور، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، أول ما حصل الضلال في هذا الباب، باب القدر، نشأ من قول معبد الجهني، ومعبد الجهني هذا الذين ترجموا له نسبوا أول مقولة القدر إليه، أول من قال بالقدر. وماذا كان قوله؟ كان قوله يوضحه قول يحيى ابن يعمر لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، قال أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يتقعرون ويتشدقون، قال وأنهم يزعمون أن لا قدر والأمر أنف، أي أن الله جل وعلا لا يعلم بشيء إلا بعد وقوعه. فهؤلاء نفوا ماذا؟ نفوا علم الله جل وعلا، هؤلاء هم القدرية الذين أنكروا القدر، وهم الذين أنكروا علم الله السابق وأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. أخذ هذا المذهب عن معبد الجهني، أخذه عنه رؤوس الاعتزال في زمنه واصل بن عطاء وغيلان الدمشقي وعمر بن عبيد، وتبنوا هذا الأمر وبدأوا يستدلون عليه بالمتشابه أو بما فهموه هم بعقولهم المريضة وبأفهامهم الكاسدة الفاسدة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمى القدرية مجوس هذه الأمة كما في السنن، قال القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تشهدوا جنائزهم. وقد قال العلماء في هذه الطائفة الأولى وهم الغلاة من القدرية الأوائل، قالوا جادلوهم بالعلم كما جاء عن الشافعي، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه أو أنكروه كفروا. وهنا لابد من تنبيه أن هذا الأثر عن الشافعي يفهمه بعض طلاب العلم فهما غير سديد، يعني قوله جادلوهم بالعلم ليس بعلم الكتاب والسنة، أنك يعني بالعلم تتقوى بالعلم فتجادل أهل الباطل، لا، المراد بأثر الشافعي في باب القدرية جادلهم بعلم الله السابق، فإن أقروا به خصموا، إذا أقروا أن الله جل وعلا يعلم الأشياء خلاص خصموا وانكسر هذا المذهب، وإن أنكروه كفروا، لأن من أنكروا علم الله جل وعلا وأن الله لا يعلم الأشياء، وهذا مما لا شك فيه أنه لا يقوله أهل الإيمان أبدا. لا بد في الإيمان بالقدر من أربعة مراتب لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بها، جمعها الناظم بقوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه هو إيجاد وتكوين، أربعة مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم والكتابة والمشيئة والخلق، هذه أربع مراتب. بعض أهل العلم يقسم مراتب القدر إلى قسمين، وهي يعني من باب البسط والاختصار فقط، فيقول مثلا المرتبة الأولى سابقة لوقوع المقدور، سابقة لوقوع المقدور، وهما مرتبتان، ما هما؟ العلم والكتابة، هما العلم والكتابة. والمرتبة الثانية بعد وقوع المقدور أو إذا وقع المقدور، وهي المشيئة والخلق. المشيئة والخلق، وعموما هي أربع مراتب سواء على البسط أو على الاختصار: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. ودليل العلم كل دليل في القرآن أو في السنة يدل على علم الله جل وعلا فهو دليل على هذه المرتبة. ومرتبة المشيئة أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه له المشيئة الكاملة في خلقه. ومرتبة الكتابة هي الإيمان بأن الله جل وعلا كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما قال جل وعلا كل شيء أحصيناه في إمام مبين، وقوله جل وعلا وكل شيء أحصيناه كتابا. وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. هنا في مرتبة الكتابة قال أهل العلم الإيمان بكتابة المقادير يكون بخمسة تقادير: التقدير الأزلي وهو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق الله القلم فقال له اكتب، قالوا ودليل هذا التقدير قوله جل وعلا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. التقدير الآخر قالوا التقدير حين أخذ الله الميثاق على بني آدم، كما قال جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، قالوا هذا التقدير الثاني. وهذه الأقسام ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليم، أحسنت، شفاء العليم. التقدير الثالث هو التقدير العمري، وهذا يكون عند تخليق النطفة، عند تخليق النطفة كما جاء في حديث المشهور بحديث الصادق المصدوق، وهو حديث عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات، قال اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. هذا يكون، هذه الكتابة تكون في التقدير العمري حينما تخلق النطفة. وهناك التقدير الحولي هو مرة في العام، وهو متى؟ في ليلة القدر، كما قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين. والتقدير الخامس هو التقدير اليومي، ودليله قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، أي كل يوم يكتب ما يفعله العبد في يومه. وكل ذلك، كل هذه التقادير هي في اللوح المحفوظ، كلها في اللوح، في اللوح المحفوظ. المرتبة الأخيرة الخلق، وأدلتها أيضا كثيرة، منها قول الله جل وعلا الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، لا يقوم إيمان العبد بالقدر إلا بأن يؤمن أن الله جل وعلا عالم بكل شيء، وأنه علم هذه الأمور في الأزل قبل وقوعها، وأنه كتبها، وأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء، وأنه كل شيء بمشيئته وإرادته سبحانه، كل شيء بمشيئته وإرادته جل وعلا. أنكر الغلاة الأوائل أو نفاة القدر الأوائل أنكروا الأربع المراتب، وإن كان الأظهر هو إنكارهم للعلم لكن أنكروا الأربع المراتب. وأنكر كما يقال القدرية المتوسطون أنكروا المرتبتين الأخيرتين، هي مرتبة المشيئة والخلق، وحصل فيها نزاع وسيأتي إشارة إلى ذلك. نعم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ظل من يشاء فيخبره بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره الى ما سبق من علمه وولده من شقي وسعيد. تعالى ان يكون في ملكه ما لا يريد، او يكون لاحد عنه بلا، او يكون خالقا لشيء، الا هو رب العباد ورب اعمالهم.
قال: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. وهذه هي مسألة الهداية والإضلال، هي من المسائل التي تكلم فيها أهل السنة والجماعة وأبانوا الحق فيها بناء على دلالات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. والله جل وعلا يتفضل على من يشاء من عباده، والعباد يذنبون ويعصون، والله جل وعلا يرحم من يشاء. وإن مات العبد على معصيته على كبيرته دون توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله جل وعلا عفى عنه، وإن شاء عذبه، وإن عذبه لم يخلده في النار، بما أنه من أهل التوحيد. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. ولذلك جاء في الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فهو سبحانه له التصرف الكامل في عباده، لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. دلت النصوص دلالة قطعية على أن الهداية والإضلال من الله جل وعلا، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله، كما قال جل وعلا: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وجاء في الحديث القدسي المشهور حديث أبي ذر، قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك الهدى. فبيده سبحانه الهدى وبيده الإضلال. يقول ابن القيم رحمه الله: واتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن من يهده فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال فعله سبحانه وقدر أنه يهدي أو يضل، وأن الاهتداء والضلال هذا فعل العبد وكسبه. فالله جل وعلا، انتهى كلام ابن القيم، الله جل وعلا قال في كتابه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا، وقال: وهديناه النجدين. وقال: ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله جل وعلا أعطى للعبد وبين له الطريق وأرشدك إلى سبيل النجاة، وحذرك من سبيل الغواية والهلاك، وأعطى للعبد الاختيار في أن يسلك سبيل الشر أو أن يسلك سبيل الخير، وتوعده بالعذاب إن سلك سبيل الشر، ووعده بالفوز والفلاح إن سلك سبيل الخير والهدى. إذن الله جل وعلا قد أعذر إلى الناس وبين لهم، والإنسان في ذلك مخير ليس بمسير، وإنما هو مسير فيما لا يقدر عليه من المرض ومن الإحياء ومن الإماتة ونحو ذلك. ولذلك الصحيح كما ذكرنا أن يقال إن العبد مخير ومسير، إن العبد مخير ومسير، فلا يقال إنه مخير فقط أو يقال إنه مسير فقط، بل العبد مخير ومسير. والهداية كما ذكر أهل العلم أنها على مراتب، فهناك الهداية العامة لجميع الخلق، قال الله جل وعلا والذي قدر فهدى، قال جل وعلا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهذا منه قال أهل العلم هداية الجنين للخروج من رحم أمه، وهدايته لالتقام الثدي بعد الولادة، وهدايته لمعرفة أمه من غيرها، وحتى هداية الرضيع من الحيوانات إلى الذهاب إلى أمه، كل ذلك من الهداية العامة. وهناك هداية الإرشاد والبيان، وهذه الهداية هداية الإرشاد والبيان، هذه هي مهمة الرسل، أنهم يدلون الخلق على الله جل وعلا ويرشدونهم ويبينون لهم، كما قال الله جل وعلا في إثباتها لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه للرسل ولمن تبع الرسل بإحسان من العلماء والدعاة أهل العلم جميعا، هذه الهداية يمكنون منها، فهم يبينون، هم يبينون. قال أهل العلم هذه المرتبة، هذه المرتبة هي حجة الله جل وعلا على خلقه، هذه المرتبة هي حجة الله جل وعلا على خلقه التي لا يعذب أحدا إلا بعد إقامتها عليه، بعد أن يقيم الله جل وعلا هذه عليه، كما قال الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك كان من إفضال الله جل وعلا على عباده أنه يرسل الرسول بلسان قومه ليبين لهم، كما قال الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. المرتبة الثالثة هي هداية التوفيق، هداية التوفيق، وهذه يختص الله جل وعلا بها، هذه يختص الله جل وعلا بها، وهي ما نفاها الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. وهنا يتضح لك الجمع بين الآيتين، في قوله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي قوله إنك لا تهدي من أحببت، فنفى عنه هداية التوفيق وأثبت له هداية الدلالة والإرشاد، وأثبت له هداية الدلالة والإرشاد. قال المرتبة الرابعة هي الهداية إلى الجنة والنار، أن الناس يعرفون أو يهتدون إلى الجنة وإلى النار يوم القيامة، كما قال الله جل وعلا احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال الله جل وعلا والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. طيب، أهل العلم كثيرا ما يذكرون هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق، ولا يذكرون هذه الأربع المراتب. لماذا؟ لأن المرتبة الأولى والمرتبة الأخيرة لا نزاع فيها، لا نزاع فيها، وإنما يكون نزاع المخالفين في هذين المرتبتين، في هذين المرتبتين. نعم. قلت، قال المصنف رحمه الله: فكل ميسر بتيسيره فبتيسيره. هذا كما قال الله جل وعلا: اعملوا فكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال: إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، كما تقدم معنا. قال: أن يكون في ملكه ما لا يريد سبحانه، أن يكون في ملكه ما لا يريد. هنا تأتي المسألة، وهي مسألة إثبات الإرادة لله جل وعلا، إثبات الإرادة لله جل وعلا. الإرادة على قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية، إرادة شرعية وإرادة كونية. والكونية لا بد أن تقع، لا بد أن تقع، وهي كل الحوادث التي وقعت، كل الحوادث التي وقعت من إيمان المؤمن ومن كفر الكافر ومن نحو ذلك، كل ذلك وفق علم الله جل وعلا وكتابته لها في اللوح المحفوظ. فهذه التي وقعت هي إرادة كونية. أما الإرادة الشرعية فهي تتضمن محبة الله جل وعلا لهذا الأمر، هي تتضمن محبة الله جل وعلا لهذا الأمر، وقد تقع وقد لا تقع، وقد تقع وقد لا تقع. طيب، حال الناس مع هذين الإرادتين، حال الناس مع هذين الإرادتين أن تجتمع الإرادتان. إذن أن تجتمع الإرادتان معنى هذا أن يكون هناك إيش؟ الوقوع مع محبة الله جل وعلا لهذا الأمر، أليس كذلك؟ وهذا يتحقق في المؤمنين الذين يفعلون أفعال الإيمان، ومنهم الرسل والصحابة ومن سار على طريقتهم فيما فعلوه من أفعال، فيما فعلوه من أعمال. الرسل أعمال الإيمان، وما عمله الصحابة من أعمال الإيمان. ولم يعمل الرسل غير أعمال الإيمان، إنما ما كان بالفطرة، ما عملوه بالفطرة. ولم يقع الرسل في الكبائر كما أجمع على ذلك أهل العلم، فهم معصومون من الكبائر، هم معصومون من الكبائر. والصحيح أيضا ومن الصغائر، الصحيح أيضا ومن الصغائر. نعود إلى مسألتنا. إذا اجتمعت الإرادتان فهذا متحقق مثلا في حال إيمان أبي بكر، وقع أليس كذلك ويحبه الله جل وعلا، فهذا اجتمع في الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وفي من فرضت به الإرادة الكونية فهو في حال الكفار، في من فرضت فيه الإرادة الكونية فهو مثلا في حال الكفار، فالكفر الله جل وعلا لا يحبه، ولكنه وقع ليس كذلك ابتلاء وامتحانا قدره الله جل وعلا وخلقه، فهذا لم تقع أو لم تحقق فيه الإرادة الشرعية، لم تحقق فيه الإرادة الشرعية، وإنما كانت فيه الإرادة الكونية. القسم الثالث وهو ما اجتمعت فيه الإرادتان من وجه وتخلفت من وجه آخر. قال أهل العلم، وهذا مثاله حال أهل الفسق، فهم فيما حصل لهم من خير ومن طاعة تحققت فيهم الإرادتان، وفيما حصل منهم من فسوق أو عصيان أو ذنوب أو معاصي الإرادة الكونية، الإرادة الكونية. باختصار، الإرادة الكونية لا بد أن تقع، قد يحبها الله جل وعلا وقد لا يحبها. فإن كان الله يحبها فهي إرادة كونية شرعية، والإرادة الشرعية يحبها الله جل وعلا، قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. كفر أبي جهل من أي الإرادتين؟ الكونية، الكونية. طيب لو قلنا إيمان أبي جهل شرعية، لا كونية ما وقعت، واضح؟ شرعية لكنها لم تقع. الله جل وعلا يحب من عباده الإيمان، يحب من عباده الإيمان. لا بد أن تضبطوا هذا الأمر، لأن هذا يدخل معكم في كثير من أبواب الاعتقاد، في كثير من أبواب الاعتقاد. وليس الإرادة هي التي تنقسم فقط إلى شرعية وكونية، بل هناك ألفاظ كثيرة ذكر شيخ الإسلام أكثر من 10 كما في كتابه الفرقان أو غيره. القضاء، نعم، المشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة لا تنقسم، لكن المشيئة هي الإرادة الكونية فقط. طيب نقف هنا، نحن نجيب عن 3 أسئلة فقط، لأن الأخوة يقولون ليش ما تجيبون على الأسئلة، فنكتفي ب3 أقل الجمع كما هو الصحيح. بارك الله فيكم. يقول ما مقدار القراءة في صلاة التراويح في شهر رمضان؟ مقدار القراءة في صلاة التراويح ما يكون فيه متيسر بحيث أن يستحضر فيه القلب ويتمعن فيه الآيات. ولم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بجزء كامل كما هو يعني متقرر، أجازه العلماء. وإن كان هناك كلام للكسائي رحمه الله أو الكساني، الكسائي عفوا من الأحناف، من بديع الكلام في هذه المسألة، وهو أن المحافظة على تجمع الناس وعلى أدائهم لهذه الفريضة أولى من قضية الإطالة، أو ما قد يحرص عليه البعض من الختم، فربما ينفر بعض الناس يعني بسبب يعني ما يكون من تطويل أو نحو ذلك. ولذلك كان يقول الشيخ ابن باز رحمه الله كما هو موجود في مجموع الفتاوى أن هذا ينظر فيه إلى الخشوع، وينظر فيه إلى الطمأنينة، وينظر فيه إلى تدبر الآيات، أولى ما ينظر فيه إلى قضية ختم القرآن. وهذه من المسائل التي يحصل أحيانا فيها نوع من الخلل، في أنه يتنافس الكثير في قضية ختم القرآن، وربما لا ينظرون إلى قضية حال المصلين الذين في كثير من الأحوال لا يتحملون، وإنما ينظر الإنسان إلى حال المصلين وما تيسر من القراءة. وعلى هذا كانت تقريرات العلماء، حتى سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة، فأحال ذلك إلى النظر في أحوال المصلين، النظر في أحوال المأمومين، كما ذكر ذلك في بعض أو ذكر ذلك في بعض مسائله. فعموما هذه المسألة ننظر فيها، فقد يصلى بالنصف جزء، أو يصلى بالربع جزء، أو يصلى بالجزء، أو نحو ذلك مما يتحمله الناس مع حسن التلاوة والتدبر، لأن هذا هو المقصود في الحقيقة. ولذلك لو تتأملون النبي عليه الصلاة والسلام صلى ليلة كاملة وهو يردد آية واحدة: إن تعذبون فإنهم عبادك، إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم، تدبر هذه الآية، فليست القضية كما يعني يظن البعض أن المسألة فقط في التطويل، وهو قد تملل وربما قد سقطت يداه إلى جنبيه فقط من يعني يريد أن يكمل، لا، فينظر في مثل هذه، ينظر في مثل هذه المسائل إلى حال المأمومين مع ما فيها من خشوع وطمأنينة ونحو ذلك. وهذا في الحقيقة هو المطلوب من قراءة القرآن. وأما من شاء أن يقرأ القرآن فقد ورد عن السلف أنهم كانوا ربما يختبون في 3 أيام، أي يعني فيما يقرؤون خارج الصلاة. ومن الأمور التي ربما تعترض هذا الشيء، وهي قضية الختم مثلا في 3 أيام وفي أسبوع، أن البعض يقول أين التدبر؟ فقد حل هذه الإشكالية ابن رجب فيما أذكر، وذكر أن أولئك كانوا طبعا العرب الأقحاح ويفهمون اللغة، وحتى مع سرعتهم في ختم القرآن في خارج الصلاة كانوا يتأملون ويتمعنون، لم يحصل منهم عدم الخشوع أو لم يحصل منهم عدم الإدراك لمعاني الآيات، حصل منهم ذلك. ولكن الواحد منا ربما أحيانا يقرأ فإذا جاء بعد ساعة يريد أن يقرأ من حيث وقف لا يدري، السبب في ذلك أن في الحقيقة لا يوجد تمعن، إنما ركض. حتى أقول يعني يقول فلان أنا ختمت 5 مرات في رمضان هذا، طيب ماذا أبقيت لعملك؟ يعني هذا يبقى في نفسه قضية ختمت 5 مرات، ختمت 10 مرات ونحن ذلك. بارك الله فيكم ونسأل الحمد لله استعن بالله. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.